إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في هذه الآيات البينات يصف لنا ربنا عز وجل طريق السعادة وطريق النجاة التي يثبت الله عز وجل أصحابها وأهلها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم بأسباب من عنده، منها ما هو منظور ومرئي ومنها ما هو غير منظور، من تنزل الملائكة بالرحمات ومن مناصرتهم للمؤمنين بالدعوات إلى غير ذلك من أسباب كرمه ولطفه عز وجل. فأولى هذه الخطوات أن يعلم العبد الحق فيعلم أن الله عز وجل هو ربه وهو خالقه وهو إلهه وهو مولاه، ويتفرع على ذلك أن يعرف حقه عليه بأن يعبده ولا يشرك به شيئا، وأن يعرف حقه عليه بأن يتبع أمره ويلتزم شرعه، ومن ثم فلا بد وأن يستقيم على ذلك الشرع. فأول الأمر أن يعرف حقيقة نفسه وأن يعرف حقيقة خالقه، وأن يتعرف على أن هذا الخالق لا يمكن أن يترك خلقه هكذا سدى وهملا، وأنه أنزل إليهم شرعا، وأن هذا الشرع أوامر ونواهي، وأن سعادة العبد أن يستقيم على شرع الله تبارك وتعالى فلا ينحرف عنه يمنة ولا يسرة، فيكون هذا ديدنه، الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. والعوائق كثيرة، من النفس ومن الشياطين الذين يزينون للنفس شهواتها، ومن أعداء دين الله تبارك وتعالى الذين يصدون عن سبيله. فمن ثم طالما أن العبد قد استقام على شرع الله عز وجل وتوكل على الله عز وجل في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يثبته. ومما يثبت الله به عباده المؤمنين تنزل الملائكة عليهم. وإن كان أهل التفسير قد اختلفوا في هذه الآية خاصة، ما المقصود بتنزل الملائكة فيها، أو ما هو الوقت الذي عني في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أن هذا تنزل الملائكة على المؤمنين في الدنيا بأنواع التثبيت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، وكما قال: إن لله ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، إلى غير ذلك من النصوص. ومنهم من قال: بل المقصود هنا أن الملائكة تتلقى المؤمنين بعد الحشر فتطمئنهم وتبشرهم بأن ما يرونه من أهوال يوم القيامة سوف يؤمنهم الله عز وجل منهم. فإذا ملنا إلى ذلك الوجه فسيبقى أن هؤلاء الملائكة قد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم أولياء للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان التنزل المقصود بالآية هنا هو تلقي المؤمنين يوم الحشر طمأنة لهم وإذهابا للروع عنهم، فإنه قد ذكر في ثنايا أيضا أنهم كانوا أولياء للمؤمنين في الدنيا، وهو ثابت في عدد من الأحاديث أشرنا إلى بعضها. فمما يثبت الله عز وجل به الذين قالوا ربنا الله، أي عرفوا حقائق الدين وحقائق العلم ثم استقاموا على، أي على شرعه واتبعوا منهجه، فمما يثبتهم الله عز وجل به تثبيتا في الدنيا وفي الآخرة ما يكرمهم به من تنزل الملائكة عليهم في الدنيا بأنواع التثبيت والدعاء، لا سيما عند لقاء العدو، وفي الآخرة بأنواع الطمأنة والبشارة. ومن ثم يزفون إليهم وهم في أهوال الحشر أنهم ليسوا مقصودون بهذه الأهوال، وأن طالما أنهم كانوا على الخير في الدنيا فلهم في هذه الحياة الدنيا، لهم الجنات التي وعدها الله عز وجل إياهم، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم وما يدعون، أي وما يتمنون. وكأن الإشارة إلى أن الجنة وما فيها من خيرات إذا رأى الإنسان العبد المؤمن الذي أكرمه الله بدخول الجنة شيئا منها فاشتهى يأتيه على الفور. فإذا تمنى على الله عز وجل شيئا مما لم يره أتاه أيضا على الفور. فهكذا بيّن الله تبارك وتعالى هذه الأمور التي تحصل بها السعادة في الآخرة، وهي السعادة الحقيقية. فإن الدنيا في الآخرة لا تكون إلا كمقدار نقطة من بحر أو ساعة من دهر. ثم إن الدنيا حتى وإن كان فيها آلام، وحتى وإن كانت الاستقامة فيها على شرع الله تبارك وتعالى تصل في بعض الأحيان إلى أن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يثبت أفئدة المؤمنين في الدنيا بما يكرمهم به من أنواع الكرامات. هذه الاستقامة على شرع الله عز وجل قد يتوهم البعض أنها قاصرة على العبادات القاصرة، فمن ثم كان لابد من أن يعلم العباد أن هذا ليس هو أكمل الأحوال، بل ربما يقع صاحبه في النقص المذموم إذا اقتصر على إصلاح نفسه فقط. فذكر أحوال أكمل العباد الذين يصلحون أنفسهم ويأخذون بأسباب إصلاح غيرهم، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن فأحسن الأحوال وأتمها هو الذي استقام على شرع الله تبارك وتعالى ثم دعا إلى شرع الله عز وجل. وأسوأ الأحوال على الإطلاق هو من كان فاسدا مفسدا، الذي هو فاسد في نفسه مفسد في غيره، يصد عن سبيل الله عز وجل. وبينهما من هو فاسد في نفسه دون أن يحاول إفساد غيره، وفوقه الذي يصلح نفسه دون أن يقوم بواجبه نحو إصلاح غيره. وأعلى المراتب بعد ذلك هو الذي دعا إلى الله، وهو قبل أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى مخاطب بالعمل الصالح، وقد أرشدت إليه الآية قبلها. ولكن تكرار الأمر هنا، تكرار الأمر بالعمل الصالح هنا، إنما هو إشارة إلى أن الدعوة إلى الخير لا تؤتي ثمارها متى كان صاحبها متخلفا عنها، وأنه إذا كان يريد أن يكون من هؤلاء الذين يصلون إلى أكمل الحالات فهو مطالب ابتداء أن يصلح نفسه وأن يستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، ثم مطالب بهذه الاستقامة مرة ثانية، لأنه لا يمكن أن يستطيع إصلاح غيره إلا بهذه الاستقامة. وهذه من الأمور التي يسيء بعض الناس فهمها، فيظنون أن الذي ارتكب معصية لا يجوز له ولا يجب عليه أن ينهى الناس عنها، فيقع في إثم فعل المنكر وفي إثم إقرار غيره عليه. فإن الإنسان إذا استذله الشيطان فوقع في منكر فهذا لا يعفيه من أن ينكر ذلك المنكر، ولكن ليست هذه الحالة المثلى، وليست هذه الحالة التي يحصل بها الصلاح والتي يعم بها الخير. وإنه ما لم يوجد في الأمة ممن يستطيعون أن يستقيموا على شرع الله تبارك وتعالى فلا يفعلون الذنوب أو يسارعون بالتوبة بحيث لا يكون منهم نوع من الخروج على شرع الله تبارك وتعالى، ومن ثم يستطيعون أن يكونوا في طليعة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لا يحصل ولا يعم الخير ولا يحصل الصلاح. ولكن من جهة أخرى من وقع في منكر فعليه أن ينكر، حتى قال بعض العلماء حق على أهل الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. لكن التشويق هنا والإثارة هنا والترغيب هنا في أن يستقيم العبد على شرع الله تبارك وتعالى استقامة تامة حقيقية، ثم يكون ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيوظف تلك الاستقامة التي رزقه الله عز وجل إياها في أن يكون معينا لغيره على تلك الاستقامة بشرع الله تبارك وتعالى، وبناء على ما جاء في دين الله عز وجل دين الإسلام. ومن ثم فينبغي على العبد أن يكون مستقيما عليه داعيا إليه، جاعلا هو عنوانه وهو عنوان دعوته في جميع أحواله. ثم إن الداعي إلى الله تبارك وتعالى كسنة كونية مضطردة لا بد أن يواجه بأنواع السب والشتم والتنفير والكذب وإشاعة أنواع الإشاعات، فضلا عن الإذاء البدني والنفسي إلى غير ذلك من أنواع الحيل التي من تتبع تاريخ الأنبياء وتاريخ المصلحين وتاريخ الدعاة إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يجد هذا الأمر ظاهرا بارزا، وهذا مما ابتلى الله عز وجل به العباد بعضهم ببعض. فمن ثم جاءت الآية بعدها لتقرر حقيقة وكأنها حقيقة منفصلة مستقلة، إلا أنها في هذا السياق إنما جاءت لتمام المعنى، فتعامل معها ابتداء على أنها جملة خبرية تعطيك معنى متكاملا ينبغي أن تعرفه وأن تحرص عليه. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه قاعدة عامة، نعم لها دلالتها في هذا السياق لكن احفظ تلك القاعدة العامة في أنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة. فإذا كان الأمر كذلك فاحرص دائما على إذا كان في أي أمر من أمورك أمامك عدة اختيارات فلتبحث عن الحسنة قبل السيئة، حتى وإن كانت السيئة من باب رد السيئة بمثلها، فهذا عدل ولكن الفضل أفضل. فجاءت تلك القاعدة المقررة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. بعد تقرير تلك القاعدة فلنعد إلى أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى أن الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى لابد أنهم سيواجهون بأنواع من الأفعال السيئة. وإذا وجهت بسوء فبوسعك أن ترد بمثله، ولكن خير الدفع أن تدفعه بالحسنة، لا بل أن تدفعه بأحسن الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، وأحسن هي أفعال التفضيل. يعني إذن ابحث بين خياراتك في الرد على الإساءة إلى أحسن وجوه الرد، وليس أنك تجعل هذا الرد من قبيل الحسن وفقط، بل اجعله أحسن الحسن. فماذا سيكون الحال إذن لو أنك سلكت ذلك المسلك؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، فإن هذه قاعدة في مواجهة العدو الإنسي، لأن الإنسان فيه نزعات خير مهما بلغ سوءه، فاجتهد في أن تستخرج منه أفضل ما فيه. وكم من الناس بسوء تصرفه يستخرج ممن أمامه أسوأ ما فيه. والحكمة لا سيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تستخرج ممن أمامك أحسن ما فيه. نعم يوجد من الإنس من استحالت طبيعته إلى طبيعة شيطانية فلا يزيده الإحسان إلا إساءة، فاصبر عليه حتى يأتي أمر الله عز وجل. ولكن القاعدة العامة التي تنطبق على أكثر الخلق أنك تدفع بأحسن ما تجد من الدفع. وثمة خلل يحدث أيضا في هذه المسألة بين الغضب لله عز وجل والغضب للنفس وإن كان جائزا. وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. فثمة مسائل لا تحتمل إذا كان الطاعن يطعن على دين الله، يطعن في كتاب الله عز وجل أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يزدري شرع الله عز وجل أو يطعن عليه. وأما إذا طعن على الداعي فلا ينبغي أن يجعل الداعي نفسه هو والشرع سواء، وإن كان يعلم في قرارة نفسه أنه لو كان ممالئا للناس على ما هم عليه من الباطل لرفعوه فوق رؤوسهم، وأنه ليس بينه وبين هؤلاء السابين والطاعنين والشاتمين من عداوة يعادونه من أجلها إلا أنه يجهر بالحق. ومع هذا فطالما أن الأمر قد توجه إلى شخصه فليرده بأحسن ما يجد. وقد دار بين أبي سفيان رضي الله عنه في غزوة أحد وهو آنذاك كافرا، بينه وبين المسلمين حوار، فقال إنه قد وقعت فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وهذا نوع من افتصارة النفس، وأنهم لا حرمة لهم عنده، مع أنه آنذاك رجل من العرب الذين يعظمون حرمة الأهل والعشيرة. فقال أنه ليس بالسوء الذي يأمر بأن يمثل بأبناء عمومته، ولكن حرصه على ذلك النسب وتلك الإنسانية قبل النسب التي بينه وبينهم ليس بضرر أن يحزنه أنه قد مثل بأجسادهم، وهذا نوع من الاستفزاز المتعمد الذي تؤز الشياطين أولياءهم أن يفعلوه، فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أصحابه أن يجيبوه. فأراد أيضا أن يبالغ فيما يفعل، فقال أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إجابته. ليس في الانتصار للنفس كبير فائدة، ولكن لما قال أعلو هبل قال ألا تجيبوه. إذن هذه القضية، الذي لا يحتمل أي درجة من درجات التسامح هو الطعن في الدين مجردا، وأما الطعن في من يحمل ذلك الدين أو من يدعو إليه، وإن كان هذا يدرك للقاصي والداني أن هذا الطعن إنما جاء بسبب الدعوة إلى هذا الدين، فليكن الإنسان مطبقا لتلك القاعدة القرآنية يدفع بالتي هي أحسن، لا سيما إذا علمت أن هناك من يحاول أن يحرك نفوس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والملتزمين بشرعه لكي يواجهوا بالسيئة أقواما لا ذنب لهم. عندما يأتي من يكذب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وتسمعون في كثير من المواسم أنواع من الأكاذيب صارت محفوظة، إلقاء ماء نار على متبرجة، إغلاق محل كذا، فعل كذا، وفي كل مرة يتحدثون عن وقائع لا حقيقة له، أو يضخمون في خطأ فردي فيجعلونه أصلا، وهم يتناقضون في ذلك غاية التناقض. حتى إذا حللت الأمر بعقلك، إذا وجدوا أن الناس يلتفون حول من يطالبون بتطبيق شرع الله، يقولون أنتم تخدعون الناس باسم الدين وتسيطرون عليهم باسم الدين، ثم أنكم توزعون على الناس أنواع من المساعدات، وهذا فيه إقرار أن بغض النظر عما فيه من أكاذيب أيضا هو الآخر، ولكن فيه إقرار أن هناك تلاحم بين الناس وبين من يدعون إلى الله تبارك وتعالى. ثم فجأة تجد وكأن هذا التلاحم قد انفك إلى حرب شعواء، وأن هؤلاء الذين التف الناس حولهم قد كافؤوهم على هذا بأنواع من القتل والضرب والتنكيل والتعذيب إلى غير ذلك، وهو أمر لا يكاد يصدقه عقل. وكاتب السيناريو عندهم ليسوا بالحرفية التي تمكنهم من أن يكذبون كذبا لا يتناقض مع نفسه ابتداء، ولكن على أي، هناك من سيكذب وهو أنت لا تراه أو لا تصل إليه، وغرضه أن ينتقل ذلك الكذب إلى الرصيد الاستراتيجي للأمة، إلى الكثرة الكافرة منها، فمنهم من سيصدق ذلك الكذب ويواجهك به، ومنهم من سيرتاب وينظر نظرة ريبة، ومنهم. فإذا واجهت هذا بأنواع من التجهم والأسى أن يظن بك أو أن يظن بمن يدعون إلى الله تبارك وتعالى هذا، فسوف تعطي هؤلاء ما يريدون. رد على كل هذه الأكاذيب بمزيد من سعة الصدر، بمزيد من البسمة في وجه الناس. إن كانت هذه الأكاذيب قد أزعجت أحدا فطمئنه أنت بسلوك عملي يخالف ذلك. وإذا ما ذكر أحد تلك الاتهامات مقررا لها وكأنه رآها بعينيه فلا تسارع بالغضب عليه، واتسم بذلك الحلم وسعة الصدر، تفوت على الأعداء غرضهم. لقد كانت هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما زادته الإساءة إلا حلما. وتذكروا دائما قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف دائما وأبدا، فمن ضعف ذلك الكيد أنه متكرر نمطي، فمن ثم لا يكون ذلك الكيد قويا إلا بخطأنا نحن في التعامل معه. وأما إذا أحسننا التعامل معه فسوف يذهب ذلك الكيد كما ذهب عشرات المرات من قبل. المرحلة الآن فيها مزيد من الهلع، مزيد من الخوف، مزيد من القلق، لا يبدده إلا مزيد من الصبر، مزيد من الحلم، مزيد من حسن الخلق، مزيد من دفع السيئة بالحسنة بل بالتي هي أحسن، حتى يتحول هؤلاء الذين تأثروا بتلك الدعايات، ودعك من مطلقيها، فلعلهم ممن من هؤلاء الذين اكتسبوا الصفة الشيطانية، ولكن فليكن الكلام على مصدقيها أو القلقين منها، ادفع بالتي هي أحسن، سوف يتحول هؤلاء إلى أولياء حميمين، لأننا في حاجة إلى أن تتضافر جميع الجهود لكي نعبر ببلادنا وننقلها إلى أفضل مما هي عليه. يحتاج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الآونة إلى أن يدركوا هذا الأمر إدراكا جيدا، وإلى أن يعوه تماما. وينبغي علينا أن ندرك أيضا أنه متى ذكرت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما في سياق هذه الآيات وفي غيرها لا يذكر إلا الدعوة بالتي هي أحسن، بل يذكر مقابلة السيئة بالحسنة. وأما مسألة إلزام الناس تطبيق الشرع فله شروطه وله أحواله، لا يمكن أن تجمع بين الدعوة وبين هذا الأمر إلا عندما يكون الإنسان ممكنا تمكينا تاما كالوالد مع ولده، ومع هذا يستفرغ وسعه في التعليم والنصح والإرشاد مرة بعد أخرى، ثم بعد ذلك عندما يتمكن التمكن الحقيقي ويدرك أن استعمال القوة في موضعه، وأن له من القدرة المادية والأدبية والمعنوية ما يجعل أنه عندما يستعمل ذلك الأمر في موضعه سوف يؤدي إلى أن تنتقل الأمور إلى أحسن مما هي عليه، فحينئذ يستعمله. وهذا كما لا يخفى على أحد مما لا يصلح مع مجتمعات عاشت لسنوات طوال فيها أنواع من التضليل وأنواع من الإرجاف، ولا يصلح حتى ولو صرت حاكما عليهم، لأنهم لم يفوضوك في جميع شؤونهم وفق ما تدار به الدول في الأمور المعاصرة، وإنما يريدون منك حلا لمشكلاتهم الاقتصادية أو غيرها، فليست هذه بالولاية التامة الحقيقية التي تقول معها أنني صرت حينئذ مكلفا بأن أحملهم على الحق حملا، وإنما سيبقى الأمر هو الدعوة والبيان والإرشاد والنصح والتوضيح ومقابلة السيئة بالحسنة بل بالتي هي أحسن. ثم أيضا وكقاعدة عامة في مجال الدعوة وفي غيرها، إما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا النوع الثاني من العدو، العدو الإنسي الذي يعاديك لسبب أو لآخر، استخرج فيه نزعات الخير، لأنه ما من إنسان إلا وفيه نزعات للخير. وأما العدو الجني الشيطاني ولا سيما وهو بالنسبة لك غيب، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى واستعذ بالله عز وجل، فإنه هو السميع العليم، فهو يسمع ويرى. فإذا كنت لا ترى ذلك العدو على وجه الدقة، ولكن ترى أثر فعله من نزغات تعتمل في صدرك، فاستعذ بالله عز وجل منه. أيضا هذه قاعدة عامة، ولكن إن ألحقتها بالسياق، فإذا ما كنت من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم كنت من هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل، ثم واجهك من واجهك بالسيئة، فوجدت أن نفسك تعتمل أن ترد السيئة بمثلها، مع أنك تعلم أن الدفع بالتي هي أحسن لا سيما في هذا الموطن أمر هو الخيار الصواب. فإذا ما وجدت أن هناك من أساء إليك فتحركت نفسك أن ترد السيئة بمثلها، فاعلم أن هذا نزغ من الشيطان. فلكي تعود إلى السلوك السوي من أن ترد تلك السيئة بالتي هي أحسن، استعذ بالله من ذلك الشيطان الذي يريد أن يخرجك عن الخيار الأصوب في رد ما تواجه به من سيئة، استعذ بالله عز وجل منه لتعود إلى مضمارك في أن تدفع بالتي هي أحسن. الدفع بالتي هي أحسن هو شعار النبي صلى الله عليه وسلم، هو سلوك أتباعه ممن نشر الله عز وجل على أيديهم الدين، لا ينبغي أن ينفك عنه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في أي لحظة، لا سيما إذا استطاع الأعداء أن يخوفوا الناس منهم وأن يثيروا أنواعا من القلق تجاههم، فليكن حينئذ الشعار ابتداء هو أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، الشعار ابتداء أفشوا السلام بينكم، الشعار انتهاء إذا ما وجد رغم ذلك كله من يسيء أن تدفع بالتي هي أحسن. هذا هو واجب الوقت الذي يجب أن نشيعه جميعا بين جميع الناس، لنرفع جميعا أننا من المسلمين، الذي ينصح والذي ينصح، الذي يصعد المنبر والذي يستمع، والذي لم يدخل المسجد أصلا، ولكن جميعنا نتضافر لكي ندخل الذي لم يدخل المسجد إلى المسجد، ولكي نتناصح فيما بيننا، ولنكن جميعا من هذه الأمة التي أراد الله عز وجل لها الخيرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا نرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا، أستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن أكمل الخلق هو الذي يصلح نفسه ويسعى في إصلاح غيره، وينبغي عليه في سبيل ذلك أن يكون ممن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وممن يوطن نفسه على احتمال الأذى، لأن هناك فاسدون كما ذكرنا، وهناك من هم أشد خطرا وهم المفسدون الذين يواجهون كل محاولات الإصلاح، وربما ارتدى هؤلاء ثوب المصلحين أحيانا. وكم رأينا من أناس يتشدقون بأنهم كانوا ضد الظلم الذي كان، وهم كانوا من جنوده وكانوا من أعوانه، إما ظاهرا وإما باطنا. فكم منهم من كان عونا بالدعم المباشر الصريح، وكم منهم ممن كان يفسد في مجالات أخرى، حتى إذا كان ذلك الفساد، لأن الفساد يعين المستبد على استبداد، ولكنهم عندما سقط ذلك الاستبداد رفعوا راية أنهم كانوا مجاهدين ضد ذلك الاستبداد، كارهين له إلى غير ذلك. ولا بأس، فالأمور على ما عند الله عز وجل لا على ما عند الناس، وليدعي كل مدع ما يشاء. ولكن ما هي أبرز علامات الاستبداد؟ إن الإنسان إذا ما غرته قوته من مال أو جاه، وأشد ذلك السلطان، فإذا غر الإنسان سلطانه يبدأ بالاستعلاء على الخلق، وكأنه خلق من عجينة غير التي خلقوا منها، وكأنه خلق ليكون حاكما وخلق الآخرون ليكونوا محكومين، فلا يرد له حكم ولا تعقب له كلمة، اللهم إلا بالثناء التام والمدح الجليل، وما سوى ذلك فلا يسمح لأحد أن يتكلم. وفي عندما تعظم بذرة الكبر الخبيثة في النفس يقل من العبد تذكر أنه عبد، وتذكر أنه ميت، وتذكر أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فينسى الآخرة ويبدأ ينظر إلى ما في أيدي الناس من أسباب. لو ظلمهم وأكل أموالهم وضرب أبشارهم، ماذا يملكون له من قوة؟ وهو ينسى أنه إذا كانت قوتهم تجاهه ضعيفة فهو سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه نفسية المستبد وطبيعته، يعزل نفسه عن من يحكمهم بأنواع من الألفاظ والعبارات والعادات والتقاليد، لا سيما إذا استورد ذلك من عادات شعوب أخرى تشعر بنوع من الاستعلاء على شعبه. وكم رأينا أن الحاكم إذا بمجرد أن يصير حاكما ينزع عن زوجته اسم أبيها فيلحق اسمه باسمها، كنوع من التفرنج والشعور بأنه صار من غير هؤلاء القوم الذين يحافظون للزوجة على اسم أبيها إلى أن تموت. وهذه قضية جانبية، لا ندري كيف يرمين هؤلاء القوم بأننا نظلم المرأة وهم يهدرون نسبها، فينزعون عنها أول ما تتزوج اسم أبيها ويعطونها اسم عائلة زوجها، فإن مات عنها وتزوجت آخر حملت اسم عائلتين ليس منهما اسم العائلة التي ولدت من صلب آبائها، وإنما من تزوجت منهم. فإذا صار الحاكم عندنا حاكما فأراد أن يظهر أنه صار من جنس آخر غير جنسنا، يكون هذا من أول ما يصنع. فلما من الله عز وجل عليهم برجل لم يفعل هذا وحافظ لزوجته على اسم أبيها، اعتبروا أن هذا منهم لا يرقى إلى أن يصير حاكما، وكأنهم قد اعتادوا أنهم لا يريدون إلا حاكما متفرنعا عليهم، متسلطا متجبرا يعزل نفسه عنهم. فلما خاطبهم بقوله يا أهلي ويا عشيرتي، قالوا هل نحن نجلس في عائلة في جلسة ريفية حتى يخاطبنا بهذا اللقب؟ وأينما كان يخاطبنا به سلفه أيها الإخوة المواطنون، وهي كلمة جامدة ليست فيها من المودة والصلة التي يريد ذلك الرجل أن يقول أنه وإن صار حاكما فهو لم ينسى أنه رجل من عامة ذلك الشعب، فكأنهم قد أدمنوا أن يكون حاكمهم مستبدا متفرعنا متسلطا متجبرا. ثم إذا قال لهم إنني أخشى إن ظلمتكم وإن عصيت الله فيكم أن يحاسبني الله عز وجل، لأنني أدرك أنني سوف أقف بين يدي الله عز وجل، قالوا هل نسى نفسه؟ وهل ظن أنه يخطب بنا خطبة في مسجد حتى يذكر الموت وحتى يذكر اسم الله عز وجل في كلامه 33 مرة؟ وترى هل تعمد أن يصل إلى ذلك العدد، إلى غير ذلك من أنواع السفه الذي لا يمكن أن يتصور من إنسان عاقل مسلم من المفترض أنه يحب أن يسمع ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا كانوا يتكلمون بلغة الديمقراطية ولغة أن الحاكم ينبغي أن يكون انعكاسا لشعبه، ألا يرون أن عامة الشعب حتى من لا يسمي نفسه متدينا يحرص على ذكر الله تبارك وتعالى، فيذكر الله عز وجل عند افتتاح عمله وعند جميع شؤونه؟ فلماذا إذن في هذه النقطة بالذات ينبغي أن يعزل الحاكم نفسه عن شعبه فيكون شعبه ممن يلهج لسانه بذكر الله؟ فنحن بفضل الله تبارك وتعالى حتى من لا يسمي نفسه متدينا من أبناء ذلك الشعب لا يذكر شيئا مستقبليا إلا أن يقول إن شاء الله، ولا يذكر نعمة أنعم الله بها عليه إلا أن يقول بحمد الله. فلماذا إذن يراد من هذا الشعب فقط دون سائر شعوب الدنيا أن يظل حاكمه متجبرا عليه منعزلا عنه، وبالأخص منعزل عن روح التدين التي فيه؟ فإذا كان الشعب يردد تلك العبارات فلا ينبغي لمن صار رئيسا أن يفعل هذا. ثم إذا أراد الرجل أن يعبر أنه لم يرى في نفسه شيئا زائدا عن سائر الخلق، فهو لم يرفع عنه التكليف بصلاة الجماعة فيريد أن يصلي الجماعة، لا يجد غضاضة في أن يشتري طعامه وشرابه، فتجد أن الجميع يعتبر أن هذه الأمور من الكوارث، رغم أن الغرب الذي ينقلون عنه ويفرحون بنموذجه ربما يهللون ويصيحون ويرفعون الحاكم فوق الأعناق إذا ما أعطى رسالة أنه ابن للشعب الذي خرج منه. فتجد الواحد منهم لا سيما في خطاب التنصيب، ليرجع إلى خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي، يحاول أن يأتي ببعض العبارات المأثورة من الذين أسسوا لتلك البلاد، ولكن هو ليس عنده من مأثور إلا عبارات أثرت عن بشر مثله ممن أسسوا لتلك الإمبراطورية الوليدة التي هي مبتورة الثقافة، بينما نحن لدينا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفيض ما فيهما من عبارات وما فيهما من مواعظ تفيض على ألسنة الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا جميعا إن كنا كما تعلمون نقول أننا إن أحسن الحاكم كنا معه، وإن أساء كنا معه أيضا، ولكن بالنصح والإرشاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولكن هذا الطعن على هذه السلوكيات لا أقول أنه فيها مظلوم ينبغي أن نرفع عنه الظلم، بل نحن جميعا نظلم حينما يريدون أن يقرروا قاعدة أن الرئيس أيا ما كان إذا كان رئيسا لابد أن ينسلخ عن شعبه، وأول ما ينسلخ عنه عبارات ذكر الله عز وجل في لسانه، وأول ما ينسلخ عنه ذكر الموت وذكر الحساب أمام الله تبارك وتعالى، وأول ما ينسلخ عنه لغته العربية. قد استنكروا عليه ألفاظهم يقولون هي مستوحاة من اللغة القديمة، وكأنه لابد أن نحاكي ما يقوله الغرب أيضا في كل أموره. أنبغي علينا جميعا أن نقول لجميع الخلق: أنتم خلعتم المستبدين. والاستبداد يأتي من أن ينفصل الحاكم عن الناس، ثم معه أو قبله أو بعده ينسى أن هناك يوم آخر، وأن هناك قيامة، وأن هناك خالق فوقه، وأنه ينبغي عليكم حتى وإن أتاكم حاكم ليس ينتمي للتيار الإسلامي كما يقولون، أن تطلبوا منه أن يكون دائما منكم في عاداته وتقاليده، وأن يكون دائما متذكرا أنه سيقف أمام الله تبارك وتعالى، لأن هذا من أعظم موانع الاستبداد. فكل ما في الدنيا من وسائل قد يمكن التحايل عليها، وقد رأينا، فلا يمنع من ذلك إلا أن يكون الناس مستعدون، وأن يكون دائما من يصل، لا أقول إلى أن يكون رئيسا عاما للبلاد، بل من ولي أمر مصلحة يسيرة ينبغي أن يكون أول ما نذكره به أنه إن استطاع أن يتحايل على القوانين، وإن استطاع أن يتحايل على صور الرقابة الشعبية وغير الشعبية، فإن الله يراه. لماذا يريدون أن يفقدوا الناس هذه الوسيلة من وسائل المراقبة على حكامهم؟ أم لأنها تنتسب إلى الدين وهم يكرهون الدين فهم لا يريدونها حتى وإن كان ينفعهم في دنياهم؟ أم أنهم في واقع الأمر يريدون أن يقولوا للناس أنه عودوا إلى عصر المستبدين أفضل، عودوا إلى عصر الظالمين أفضل، إلى غير ذلك من أنواع الرسائل التي ينبغي علينا أن نتصدى لها أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نشيع في الناس أن هذا الذي يستنكرونه هو الذي يضمن لهم أن يعيشوا في سلام وأمان، وأن يمنعوا من يحكمهم من أن يستبد، فإن السلطة مغرية لكل أحد. الذي يمنع من استبداد السلطة أمور، من أهمها أن يظل الحاكم مرتبطا ارتباطا وجدانيا بمن يحكمهم، يشابههم في عاداتهم وأحوالهم، وأهم من ذلك كله أن يظل مراقبا لله تبارك وتعالى، مدركا أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيها أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك. اللهم على الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اجعلنا اللهم المتقين إماما، المغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.